اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني. أجمل تحية لكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وفي هذه الحلقة نناقش وصول رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري إلى العاصمة الفرنسية باريس قادما من السعودية لبحث الأزمة في لبنان. وكان الحريري استقال على نحو مفاجئ في 4 نوفمبر تشرين الثاني أثناء زيارة إلى الرياض، لكن استقالته لم تقبل بعد. وكان الحريري نفى مجددا قبيل سفره التقارير التي تقول أنه محتجز في السعودية ضد إرادته ووصفها بأنها كذب. وقد وصل الحريري إلى باريس برفقة زوجته بعد أن ترك 2 من أبنائه في الرياض، ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال بأنه سيرحب بالحريري بوصفه رئيس الوزراء في لبنان. وكانت أطراف لبنانية من بينها الرئيس ميشيل عون اتهمت السعودية باحتجاز الحريري وعائلته وإجباره على الاستقالة، لكن الرياض دأبت على نفي الاتهامات. كما أعلن الحريري في مقابلة تلفزيونية مؤخرا أنه بخير وتعهد بالعودة إلى لبنان قريبا. وجاء إعلان زيارة الحريري إلى باريس بعد لقائه مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في الرياض، حيث تأمل فرنسا في حل الأزمة التي زادت من التوتر بين القوتين الإقليميتين الخصمين إيران والسعودية. من جانبه قال وزير خارجية لبنان جبران باسيل أن الأزمة المحيطة باستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري هي جزء من محاولة لخلق فوضى في المنطقة، في وقت دعا فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن يحل اللبنانيون كل القضايا بأنفسهم. ضيف حلقة اليوم من بانوراما الخبير في شؤون الشرق الأوسط أبو بكر الأنصاري. الخبير في شؤون الشرق الأوسط الأستاذ أبو بكر الأنصاري، رحب بك سيد الكريم في هذه الحلقة الجديدة من بانوراما، ومن خلالها نناقش آخر تطورات الملف المتعلق بغياب الرئيس سعد الحريري عن لبنان وبقائه في السعودية في ظروف خلقت ملابسات وتساؤلات كثيرة حول مصير الرجل. أهلا بك. إذن رغم ذلك رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس قادما من السعودية. كما هو معروف الحريري استقال على نحو مفاجئ في 4 نوفمبر تشرين الثاني أثناء زيارته إلى الرياض، لكن استقالته لم تقبل. سؤال بداية لحضرتك وندخل مباشرة في الموضوع، ما هي أسباب ما يصفها البعض أنها الشائعات التي أحاطت عملية غياب الرئيس الحريري لهذه الفترة في السعودية في ظروف ملابسات طرحت كثير من التساؤلات والتشكيك في الظروف الحقيقية التي كان الحريري موجود فيها؟ لكن اسمح لي بداية نبدأ من موضوع أسباب ذلك. هل بالفعل ما كان يحيط بهذه الإقامة في السعودية كان يشكل أساسا واقعيا لطرح هكذا التساؤلات؟
لا، هو تعرف هناك التباس في المواقف وهناك ضبابية في الرؤية. الاستقالة تزامنت مع فترة كان هناك اعتقالات لبعض الأمراء وبعض رجال الأعمال على خلفية ما يقال أنه تهم فساد، بينما تقول المعارضة وتقول وسائل الإعلام الأخرى أنها عبارة عن تصفية حسابات بين الأجنحة. فجاءت هذه الاستقالة في تلك الظروف لكي تعطي لها أكثر من تأويل وأكثر من قراءة من عدة جوانب. فالبعض ذهب إلى أن الحريري قد يكون محسوب على أحد الأمراء أو على فرع من العائلة ضد فرع آخر. لكن تعرف ما كانت عائلة الحريري أنها عائلة تمثل المعسكر السني في لبنان، وهي مهمة للمملكة العربية السعودية ومهمة لكل من يريد أن يقود المعسكر السني في منطقة الشرق الأوسط. فرفيق الحريري كان تعرف منذ نهاية اتفاق الطائف أصبح هو الرقم الصعب في المعادلة في لبنان، وله الفضل يعود في إنشاء قوى 14 من الأغار التي تأسست بعد اغتيال رفيق الحريري، وأصبحت تمثل جزء أساسي من مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي تسعى الولايات المتحدة إلى أن تقيمه، وهو عبارة عن تحالف ما بين القوى السنية وكذلك دعاة حل الدولتين أو عملية السلام سواء في المعسكر الإسرائيلي أو في المعسكر الفلسطيني أو في دول الإقليم كتركيا وغيرها.
نعم.
وبالتالي أهمية سعد الحريري المحورية في المنطقة تجعل الدول الكبرى في المنطقة خاصة تركيا والسعودية وغيرها تريد أن تكون هي الأقرب إليها أو هي التي يعزز مكانتها في المنطقة. وبالتالي ليس من مصلحة النظام السعودي مثلا أن يعتقل الحريري أو يسيء معاملته لأن الرجل له علاقات سعودية له علاقات مع قوة كبرى. فما حدث أن استقالته تزامنت مع تلك الفترة وهذا ما أطلق العنان لكثير من التأويلات وكثير من الشائعات وكثير من التحليلات. لكن الدول تتكلم بلغة المصالح أكثر من لغة العواطف والمصلحة السعودية كما قلت لك ليست شيئا تسيء إلى الحريري لأن الرجل له علاقات إقليمية ودولية ولا يمكن التضحية به يعني هذه البساطة.
لكن أنت كما تعلم يعني الظروف التي أحاطت بوجود الحريري في السعودية كانت ظروف فيها كثير من التساؤلات والتشكيك في حقيقة ما كان يحصل معه هناك لأنه حتى كان ممنوع من التواصل مع رفاقه في تيار المستقبل مع شركائه السياسيين في 14 من آذار كما هو معروف. هناك أيضا لمس يتعلق حتى الآن سافر إلى فرنسا مع زوجته ولكن بقي أطفاله هناك. طبعا أضيف إلى ذلك ما قال وزير الخارجية الألماني أنه اعتبر بأن الحريري محتجز ضد إرادته في السعودية وتوجه ماكرون إلى الرياض للاتفاق مع السعوديين على أن يخرج سعد الحريري ويتجه إلى فرنسا. زيارة الحريري الآن إلى باريس هل ستضع النقطة الأخيرة في التأويلات المحيطة في مصيره أم الأمور ما زالت مرشحة لمزيد من التأويلات في المستقبل؟
كما قلت لك أن الدول تتكلم بلغة المصالح ولا تتكلم بلغة العواطف. فكما قلت لك يعني ليس من مصلحة السعودية أن تعتقل الحريري أو تسيء معاملته لأن الرجل كما قلت لك له علاقاته مع فرنسا مع الولايات المتحدة مع روسيا وهو رقم صعب في مشروع كبير على مستوى المنطقة ومن مصلحة أي دولة أن تستقطبه. وليس من مصلحة السعودية أيضا أن تضحي بآخر حليف سني لها في لبنان. تعرف أن عائلة الكرامي وعائلة ميقاتي مع معسكر الرومان ومع حزب الله وبالتالي ليس من مصلحة السعودية أن تحرق الورقة التي لديها. هذا بلغة المصالح.
لكن قيل عن بديل تمثل في شقيقه بهاء الحريري.
هو تعرف القضية ليست قضية بديل أو غير بديل. القضية تتعلق بالكاريزما. عائلة الحريري عائلة كبيرة فيها أكثر من شخص ولكن سعد الحريري هو الشخص الوحيد الذي استطاع أن يتقمص 70% من شخصية والده أو أن يحافظ على 80% من علاقات والده داخل لبنان وخارجها. وبالتالي مهما وضعت من بدائل فالكفاءة هي التي تحكم في النهاية. ما الفائدة من أن تأتي بشخص ثم لا يؤدي الدور الذي أداها رفيق الحريري في التوازنات. وبالتالي المسألة هنا تتعلق بكفاءة الحريري وثقافته. الرجل يجيد 3 لغات رئيسية الفرنسية والعربية والإنجليزية. الرجل له علاقاته في كثير والرجل له استثمارات في الاقتصاد السعودي وله الكثير من الأنشطة وداخل لبنان يحظى بقبول كبير على مستوى الطائفة السنية ومقبول لدى المسيحيين ومقبول لدى الولايات المتحدة والبيت الأبيض ولدى الإنجليزية وغيرها. وبالتالي ليس من السهل أن تجد بديل لهذا الرجل يعني بمجرد أنك كل ما أراه أن القضية كالتالي أن الرجل تعاطى بمرونة مع حزب الله في وقت يوجد جناح في منطقة الخليج يريد التصعيد أكثر مع حزب الله والرجل الحريري يفكر بمنطق المعقول أنه إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. بمعنى إذا أردت أن توجد شيئا في لبنان يجب أن تتفاهم مع كل الطوائف وسواء أحب حزب الله أو كلمة. الرجل له تأثير على الطائفة الشيعية والطائفة الشيعية رقم صعب في المعادلة اللبنانية والرجل له شركاء غير شيعة مثل عائلة أرسلانية الدرزية وميشيل عون تيار الوطن الحر. والرجل معاركه مع إسرائيل أو كما يقول خصومه بطولاته وعتيته مع إسرائيل جاءت له بكثير من الشعبية. وبالتالي لا يمكن أن تتجهل في لبنان ولا يمكن أن تنشئ حكومة في لبنان بمعزل عنه. هذا ما فعله الرجل تعامل مع الواقع اللبناني كما هو وليس كما يتمنى أو كما يتخيل.
نعم كانت الأمور في لبنان فيما يتعلق بالحوار بين مختلف الفرقاء والتجانس داخل الحكومة كان في مستوى غير مسبوق في الفترة الأخيرة. فجأة بيان استقالة الحريري شكل انقلاب على هذه التفاهمات. لكن على كل حال هناك من يرى بل كثير من المراقبين ومتابعين الشأن اللبناني يرون بأن لذلك صلة أيضا بالصراع السعودي الإيراني حول لبنان ومناطق أخرى في الإقليم في محاولة سعودية لإعادة التقاط الأنفاس بعد نكسات تعرضت لها على سبيل المثال في الملف العراقي في الملف السوري وانتكاسة متواصلة عسكرية في الملف اليمني. هل ترى هناك من رابط أو بعد لهذا الصراع فيما حصل في الالتباسات التي رافقت وجود سعد الحريري في الرياض؟
هو تعرف أن هناك صراع في المنطقة بين عدة قوى. هناك مثلا إيران التي استطاعت أن تجيش الطوائف الشيعية واستطاعت أيضا أن تقدم نفسها للشعوب المسلمة أو الشعوب العربية على أنها دولة مسلمة معادية لإسرائيل واستطاعت أن تخلق لنفسها فصائل فلسطينية ولبنانية تدعي أنها تريد تحرير فلسطين من البحر إلى النهر واستطاعت أيضا أن تهاجم محل الدولتين وعملية السلام وبالتالي تجعل من نفسها الصقر الذي يريد تحرير كل فلسطين. هذا أعطى لإيران شرعية داخل المجتمعات العربية والإسلامية على مثل التي كانت لجمال عبد الناصر في 500 القرن الماضي لأن الشعوب العربية بإحباطها وبالنكسات التي مرت بها بها عندما تستمع إلى هذه الشعارات الرنانة تضرب إليها، في حين أنها هذه السياسة سياسة متعمدة من قبل المشروع الفارسي للتغلغل في المجتمعات العربية وبالتالي السيطرة على القرار العربي على المستويين الشعبي والرسمي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى السعودية اعتمدت على الولايات المتحدة، والولايات المتحدة أيضا نظرت إلى إيران على أنها هي الأكثر فائدة للولايات المتحدة من السعودية. فعلى سبيل المثال بعد الغزو الأمريكي للعراق ماذا فعلت أمريكا؟ غزت العراق بأموال دول الخليج وفي النهاية سلمت العراق للقوى الشيعية الموالية لإيران، وكأن الدول الخليجية تمول المشروع الفارسي أو المشروع الإيراني الذي تحاربه. وبالتالي كل ما تعرضت له السعودية من نكسات يعود إلى الخيانة الأمريكية لها. أمريكا رأت أن مصلحتها مع المشروع الفارسي هو الذي يحقق لها أهدافها، هو الذي يحقق إضعاف المنطقة العربية، وبالتالي أصبحت السعودية عاجزة، وحتى الاتفاق النووي عزز مكانة إيران على حساب السعودية، وأصبحت السعودية في خير من أمرها، يعني هي معتمدة على أمريكا في كل شيء، وأمريكا ترى مصالحها مع المشروع الفارسي أكثر، وبالتالي المشكلة هي أمريكية أكثر مما هي مع الطوائف الأخرى. وبالتالي سعد الحريري كان وفيا للسعودية التي ساعدت والده منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، وظل الرجل وفيا لها، وظل الرجل أيضا يحاول أن يوفق ما بين أمرين، يحاول أن يوفق ما بين رد الجميل للسعودية التي صنعت عائلته وأمدتها بالمال، وفي نفس الوقت أن يكون رقم صعب في السلم الأهلي اللبناني في بناء تفاهمات لبنانية لبنانية وفي التقريب ما بين الطوائف اللبنانية. يعني الرجل أراد أن يكون داخل لبنان لبنانيا يتعامل بكل ضمير مع الشأن اللبناني، وأراد في نفس الوقت أن يكافئ السعودية على احتضانها لأسرته منذ 30 عاما، وهذا ما فعله الرجل ويحاول أن يفعله، ولكن الظروف كانت أقوى منه.
طيب فيما يتعلق مع ذلك بوصول السيد سعد الحريري إلى باريس اليوم، وكما صدر عن الإزيف أنه سيستقبل كرئيس لوزراء لبنان، برأيك لماذا اختيرت فرنسا لهذه المهمة؟
والله هذا يتعلق بأمرين، الأول أن عائلة الحريري مثلما لها علاقات مع السعودية هي لها علاقات مع فرنسا. لا تنسى أن جاك شيراك كانت تربطه علاقة قوية مع رفيق الحريري، يعني لدرجة أن الارتباط بينهما يكاد يكون ارتباط عضوي، ورفيق الحريري له دور حتى في الترويج لجاك شيراك عمدة بلدية باريس بين الجالية اللبنانية في فرنسا. وأيضا رفيق الحريري لعب دورا في تمكين علاقة جاك شيراك مع كثير من الحكام العرب خاصة في منطقة الخليج، ومع حسني مبارك ومع حافظ الأسد. حتى كثير من التوازنات والتوافقات اللبنانية السورية الفرنسية داخل لبنان ما كانت تتم لولا وجود رفيق الحريري أو صديق المشترك للطرفين.
نعم.
وبالتالي أصبحت فرنسا تعتبر عائلة الحريري سواء الأب الشهيد رفيق الحريري أو الابن سعد الحريري أنه رقم صعب في السياسة الفرنسية في المنطقة. ولا تنسى أن العماد عون أيضا محسوب على فرنسا لأنه كان لاجئا فيها، وكانت فرنسا هي وراء تحالف مع حزب الله، وفرنسا هي التي رعت الصفقة التي بينه وبين سعد الحريري التي جاءت بسعد الحريري رئيس للحكومة وبميشيل عون وبموافقة من حزب الله لكي يكون هناك توافق. وبالتالي سعد الحريري يعتبر فرنسا وطنه الثاني بعد المملكة العربية السعودية. طبعا لبنان وطن الأم ووطن الأول السعودية ووطن الثاني فرنسا، هذه المعادلة التي يراها سعد الحريري. وفرنسا عندما سمعت ما أثير حول سعد الحريري في السعودية رمت بكل ثقلها لكي تنقي خليفها أو لكي تساعد خليفها، وبالتالي وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه من تفاهمات ومن خروج سعد الحريري إلى باريس، وقد ينتقل إلى بيروت ثم يسوي أموره الأخرى مع الحكومة اللبنانية التي استقال من رئاستها.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، الأستاذ أبو بكر الأنصاري الخبير في شؤون الشرق الأوسط، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من تمبكتو.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.